اليوم السبت الظهر بنحييكم الصوت في نية صوت الموسيقي العامل للمؤسسات اللبنانية الكندية، ومنذكر قبل نشرة الأخبار إنه السهرة اليوم بمطعم الأمروشيا ستيك هاوس رح بتكون مع المطرب جورج عضرة بالاشتراك مع فرقة المطعم الموسيقية بقيادة عازف الأورج طارق. للمزيد من المعلومات والحجز والاستفسار الاتصال بالمطعم، مطعم الأمروشيا ستيك هاوس بميسيساغا، على الرقم 905-279-1572. زودتنا الإيمانية اليوم هي المزمور 82 من 1 ل 8 اللي بيحكي فيه عن القضاة الأشرار، وهم طبعا قضاة الأرض هني الأشرار اللي بيحكي عنهم. بيقول المزمور: إلى متى تقضون بالجور وتنحازون إلى الأشرار؟ احكموا للذليل واليتيم، وانصفوا المسكين والفقير، انقذوا الوضيع والبائس، ونجوهما من ايدي الاشرار. بجهل وبلاها تسلكون في الظلمة فتضطرب جميع اسس الارض. انا قلت: انتم آلهة وبنو العلي كلكم، لكنكم مثل البشر تموتون، ومثل اي عظيم تسقطون. قم يا الله واقضي في الأرض، فجميع الأمم ملك لك. هيدا القاضي الشرير منه بس القاضي الموجود بالمحكمة، القاضي هو كل إنسان بإيده قرار. أستاذ المدرسة، شرط المرور، النايب، الوزير، الرئيس، الملك، كل هودي بإيدهم قرار. وبالتالي هودي الناس عم يحكي المزمور مع الناس العاطلين منهم، وعم يطلب منهم انه يكونوا عادلين وما ينحازوا للشر، وعم بيقولهم: انا انتو اخترتكم، انتو مثل الالهة، ولكنكم رفضتوا هالنعمة هيدي. بمحل تاني بالانجيل بيقول: طيعوا حكامكم لانه انا اخترتهم هودي، واللي منهم ما بيقوم بواجبه حسابه عندي. فقديش من هاللبنانيين السياسيين بده يكون حسابهم عسير عسير وعسير جدا. نبتدي نحن وياكم بعناوين اخبارنا من اذاعه صوت لبنان الحر، وبعدين بنكمل.
غموض داخلي وتعويل على الاتصالات الخارجيه رهن للنوايا. الحديد في إيران ويلتقى النجاح الثامني إلى ريجاني ومتكي غدا. ابن ماري فرنسا متمسكة بسيادة لبنان وتنوي زيارته قريبا. استقبالات حاشدة في قضاء جبيل البطريرك الصير وحواط سلمه مفتاح المدينة. الصير من إليج الموارنة صمد عبر التاريخ وأبهم مصاب به في هذه الأيام الانقسام بين فئتين. سليمان التحدي هو إنجاح الصيغة وتجربة الدولة الديمقراطية والنموذج الفريد في العالم. عون من يمنع العدالة هو من يغطي شهود الزور ويعطيهم الخصام محليا وخارجيا. وردي في عشاء موقع القوات: كيف نصل إلى حوار حين يغلق البعض أبوابه. كتلة نواب زحل تدعو سليمان والحريري لعقد هيئة الحوار ومجلس الوزراء لكشف ما يعطل المؤسسة. كبيسي للبنان الحر: المساعي العربية لعدم مواجهة اللبنانيين بعضهم لبعض حين صدور القرار الضم. تفريج لإذاعتنا: ليس من وصحة سوريا حصول انزلاق أمني في لبنان. أفريش: المبادرة السورية السعودية لم تتوقف. الموسوي: تصورات حزب الله للمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. الرئيس جميل يدعو لانعقاد الحكومة لاتخاذ موقف شاج ضد قرار إسرائيل لجعل القدس عاصمة لليهود. عادل لموقف موحد وجامع للحد من تداعيات القرار الإرهابي. سرع المعلومات يلقي القبض على اللباديب. الحلية انتهت. كان على
إذن نكمل معكم النشرة والمحطتين الأساسيتين اليوم هني محطة غبطة البطريرك صفير ببلاد جبيل، اللي هالزيارة هيدي اليوم فرجت قديش الموارنة وسكان هالمناطق كلها متمسكين بسلطة بكركي وبمرجعية بكركي. والاستقبالات اللي جرت لغبطة استقبالات حافلة جدا. بالتقرير اللي بيخص هالموضوع هيدا بيقول بالتقرير انه قام غبطة البطيارك سفاير اليوم بزيارة دير سيدة إليج التاريخي بميفوق اللي فيه الكرسي الرسولي من سنة 1121، كان فيه يعني الكرسي الرسولي مثل التركي هلا يعني من 1121 لل 1440، وتعاقب على هالمقر هيدا 18 بطريرك. وبمناسبة اليوبيل المئوي 16 لوفاة مرمرون تمت هالزيارة زيارة غبطته، وكان بيرافقوا بهالزيارة هيدي أمين سر البطريركية المونسينيور يوسف طاو والقيم البطريركي الأب جوزيف البواري وأمين سر البطريرك الأب ميشيل عوايد. هالزيارة هيدي اندرجت بإطار رغبة غبطته القيام بجولة على المقار السابقة للبطريركية الماروني. المارونية شكلت الأولى من نوعها اللي بيقوم فيها بطريرك لهالدير المقدس من 570 سنة، وتحديدا من سنة 1440 لما انتقل البطريرك يوحنا الجاجي تحت وطئة مضايقات المماليك من إليج لوادي قنوبين حيث أقام كرسيا بطريركيا. ورفعت هيئات المجالس البلدية والكهنوتية والرعوية لافتات الترحيب اللي بتعظم بدور غبطة بطريرك سفير وبتمجده، وازدانت الساحات العامة والطرق بصوره وبالأعلام اللبنانية والبابوية، ولبست جبايل والمنطقة كلها حلت الاحتفال وحلت الفرح، واحتشدوا المواطنين من كل البلدات والقرى ومن كل المذاهب والطوائف لمواكبته، حيث قرعت الأجراس ونثرت الزهور ورش الرز في كل المحطات. محطة الغبطة البطريرك الأولى كانت بساحة الجيش بعمشيت، ومن عمشيت طبعا كلمات رد عليها غبطة البطريرك سفير، ومن ثم المحطة الثانية كانت في عبادات حيث زار البطرك مقر كنيسة مار أسبانيوس الأثرية وصلى فيها وألقى فيها كلمة شكر فيها أبناء البلدي لاستقبالهم، وتذكر الأيام الماضية اللي أمضاها في قضاء جبائل، ودعا إلى التعلق بالإيمان بالرب للتغلب على الصعوبات اللي بيعاني منها الوطن. والمحطة الثالثة كانت في بلدة لحفد، وهوني زار البطرك كنيسة ذخائر الطوباوي الأخ أصفان نعمي وبيته الوالدي ومتحفه، وشرب من مية نبع الغرير المقدسة اللي كان اكتشفها القديس هو نفسه، وكان باستقباله طبعا العديد من الشخصيات ومن الرهبان ومن الوجهاء في المنطقة. المحطة الرابعة كانت بميفوق، وبميفوق ترأس غبطة البطريرك سفير بكنيسة سيد إديج قداس احتفالي عاونوا في المطران ناين بولس مطر وبشار الراعي ورئيس الدائر الأبول زيادي، وشارك في عدد كبير من المطارني. وبعد الإنجيل ألقى غبطة البطريرك سفير عظة بعنوان علينا بالصبر حتى مع ذواتنا، وأكد أنه المواني شافوا أيام كتير صعبة ولكن دايما بوحدتهم وبإيمانهم قدروا يتغلبوا عليها. وكرس لوحة لرئيس البلدية أديب وهبي وألقى كلمة وكلمات كتير كانت بالمناسبة. واختتم غبطة البطريرك زيارته لجبايل بزيارة مدينة جبايل، هالنهاية كانت هناك، والبلدية عدت له استقبال حاشد بالساحة العامة على الطريق الروماني. شارك في النواب السابقون منصور غانب البون، فارس سعيد، إميل نوفل، ممثل بنجلو الدكتور جورج، وممثلين لأحزاب 14 أدار، ورؤساء بلديات جبايل السابقين القائم مقام كيروز، رئيس المجلس الثقافي الدكتور نوفل، وفعاليات سياسية واجتماعية وروحية ومخاتير. بعد النشيدين الوطني والبلدي وتقديم من الدكتور وديع أبي شبل وقصيدة من الصحافي جورج كريم، ألقى رئيس البلدية زياد حواد كلمة جدد خلالها باسم المجلس البلدي والأهالي العهد والوعد، وقال نحن رح نضل ثابتين وأوفياء، ونحن ضد كل اللي بيتهجموا عبكركي وبيحاولوا يأذوا وبيحاولوا يأثروا على دوره. ورد البطرك بكلمة شكرهم فيها وأكد على الثوابت اللبنانية. طبعا هون ميشيل عون الطروادي اللي ما كان بكل الزيارات اللي عم يعملها لقى أي استقبال، الغيري قتلته ورفض هو ونوابه يشاركوا بهالاستقبال هيدا، ولكن ما أثروا بشي أبدا. وكتير مثل شامل مزايق اللي كان نايب شارك، يعني منه أبدا هو قادر يقول للناس انه يوقفوا ضد البطرك، وحتى لو قال لهم قليل كتير عم يسمعوا منه. اذا الزيارة هيدي اثبتت انه المرجعية المارونية هي الاساس، وانه كل اللي بيتعدوا على هالمرجعية مثل ميشيل عون اللي ما حدا سبقه بوقاحته وبجلافته وبقلة الاحترام وبالتعدي على الثوابت وعلى بكركي، كله ما له تأثير لانه هيدا زال والاساس بعده موجود، والاساس هو الايمان والتقوى والكنيسة. وثوابت الكنيسة منو هني من اختراع غبطة البطيارك سفير، هودي موجودين من 1600 سنة، والبطاركي اللي بينتخبون المطارني مجرد ما ينتخبون، مش هن اللي بيكونوا عم ينتخبون بالواقع، الروح القدس بيكون عم بيحل عليهم. وما في بطرك زاح عن هالثوابت هيدي، لا ميشيل عون ولا كل المارقين بتاريخنا ممكن يأثروا على دور بكركي. البعض طبعا قد يوافق او لو يوافق على بعض المواقف لبكركي، ولكن بكركي مواقفها دايما نابعة من ثوابت لبنانية عمرها 1600 سنة، وهم الحفاظ على لبنان والحريات فيه، والحفاظ على هالبلد اللي هو رسالة، والحفاظ على كل اهله. واليوم مش بس الموارنة اللي بيعتبروا بكركي المرجعي، كل اللبنانيين الاشراف بيعتبروا بكركي هي ضمير لبنان. ومن هون خسق كل انسان مارق توهم مثل ميشيل عون انه بمقدوره انه يلغي بكركي ويلغي التاريخ الماروني ويسلم للسوري وللايراني لبنان. هودي شايف منهم كتير لبنان، وهودي الشعوب دايما بتشوف منهم، هودي مارقين، هودي بيقتلون الطمع، هودي بيتمسكوا بمقتنيات الدنيا وبيوقعوا بالتجربة، تجربة إبليس، وكل تصرفاتهم بتصير بهالسياق هيدا. المحطة الثانية هي زيارة الرئيس الحريري لإيران. هالزيارة هيدي قيل الكثير فيها، لأنه إيران هي المسؤولة عن حزب الله. جيش حزب الله بلبنان هو فيلق عسكري إيراني تابع مباشرة للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هني اللي ارتكبوا كل الجرائم في لبنان إن كان بإفرادي أو مع السوري، وهني اللي مانعين قيام الدولة، وهني اللي عم بيحاولوا يلغوا النظام تيحلوا محله جمهورية على شاكلة الجمهورية الملالة القائمة بإيران، وهني مثل ما هني عم بخبرونا هني متهمين بمقتل الرئيس الحريري، وبالتالي وحسب قولهم لأنه المقاومين ما بيتحملوا انه يتوجه الاتهام لأي عنصر من عناصرهم، وعم بهزولنا بصبيعهم وعم بيهددونا، وبدون بحال اتهمتهم المحكمة ياخدوا لبنان رهيني ويخطفوا ويحتلوا ويسقطوا النظام. هيدا التهديد والكلام اللي ما بياخد لمحل، واللي ما بيقدر اللي عم بيهدد فيه ينفذه. من هوني هالزيارة هيدي طبعا ما رح تودي لشي، لا الرئيس الحريري بيقدر يتنازل عن المحكمة، ولو حتى هو حب يتنازل ما بيقدر لانه هيدي محكمة دولية، ولا الايراني قادر انه يتقبل انه فريقه العسكري في لبنان ستتهمه المحكمة الدولية، وبالتالي يصبح مجرم بنظر المجتمع الدولي وملحق. من هون هيدي الزيارة شكلية فقط لا غير، لا الرئيس الحريري بيقدر يعطي شيء اللي هني بدهن اياه، ولا هني مستعدين يتنازل. ولكن هيدا هو اللبناني، اللبناني دايما بيحمل رسالة، دايما بيتواصل، دايما ما بيسكر اي باب، وهالزيارة بتجي بهالسياق هيدا. هلا هالصح الاستاذ علي حمادي لخص الموضوع كله، عم يكتب اليوم بالنهار مقال رح نقرأ، لأنه فعلا بيلخص الوضع والنتيجة، لأنه كل الأخبار اليوم إن كانت محلية أو إقليمية بتقول إنه القرار الظني جاهز وسيصدر ما بين هالأسبوع هيدا واثنين الشهر الجاي، وحسب حزب الله هني رح بيكونوا متهمين فيه. إذن شو بيقول الأستاذ علي حمادي تحت عنوان يستحيل على حملة السلاح الحسد؟ مين اللي حاملين السلاح؟ هني الفيلق الإيراني بلبنان، حزب الله، وأكيد الباقيين كلهم هودي الأوباش اللي حواليهم الطبول والصنوج، هودي ما لهم أي حسابات بالحسابات الأساسية، لأنهم ملحقين فقط لغير بالمجموعة الأساسية اللي هي حزب الله. بيقول الأستاذ علي حمادي يمكن القول إن لبنان بلغ المرحلة النهائية التي تسبق صدور القرار الاتهامي، هذا ما بات يعرفه الجميع، وفي الطليعة الطرف المعني بالمعركة ضد المحكمة الدولية أي حزب الله وسوريا، ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون حافلة بالكثير من التطورات على صعيدي البروباغندا، يعني الدعاية، البروباغندا السياسية والتحركات الميدانية. فالقرار الاتهامي ليس تفصيلا بسيطا، وخصوصا إذا تبين كما يجب أن يكون أنه يتضمن قرائن ووقائع وأدلة صلبة تؤهل الملف ليسلك طريقه نحو مرحلة المحاكمات. ولعل مسارعة وزير الاتصالات وكذلك رئيس لجنة الاتصالات النيابية ومعهما عدد من المستشارين التقنيين المحسوبين عليهما إلى عقد مؤتمر صحفي زعم الكشف عن تمكن إسرائيل من اختراق الشبكة الخليوية اللبنانية وصولا إلى برمجة خطوط رديفة لأفراد ومسؤولين في حزب الله، تحسبا لاحتمال استخدام الادعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان بيانات اتصالات خلوية. يميت اللثام عن حجم الارتباك الذي يعانيه الطرف الذي يشاهد يوما بعد يوم كيف أن أحجيت جريمة 14 شباط بدأت تتفكك. ومن الغريب أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقد سبق أن زعم أن حزبه عصي على كل اختراق، يراقب هذه الأيام كيف أن بروباغندا الحزب المباشرة وغير المباشرة شرعت في إظهار اختراقات خارقة للإسرائيليين. إننا في المرحلة الأخيرة قبل صدور القرار الاتهامي، لا تسويات حقيقية سابقة له مهما حصل، إنما التسويات تكون على معالجة تداعيات القرار وليس على نقضه أو التبرؤ منه. هذا لن يحصل حتى لو بلغنا مرحلة قلب الطاولة التي يهدد بها حزب الله في هذا السياق، ويهدد بها صباحا ومساء. والأساس هنا أن التنازل عن الحقيقة وتاليا العدالة ليس الحل في لبنان، والقوة لا تشكل حلا لا تلويحا ولا استخداما، وساعة ينقض المستقوي بسلاحه على الناس وعلى النظام وتوازنات الكيان لن يجد في مواجهته بضعة مسؤولين سياسيين، بل سيكون في مواجهة شعب لا يستهان به متى تملكه الغضب من الظلم المديد الذي لم يتوقف منذ سنوات. إن النصيحة الصادقة التي يمكن إسداؤها إلى من يعنيهم الأمر هي أن يعتمدوا التهدئة، فلا ينزلقون في متاهات الصراع الأهلي الذي نؤكد أن أي فريق مهما بلغ شأنه أعجز من أن يحسمه في ظروف عادية، فما بالك في الظروف الدراماتيكية التي نحن بإزائها اليوم. يستحيل على حملة السلاح أن يقضوا على إرادة شعب مؤمن بأنه مظلوم أو معتدى عليه، ليس بالاغتيال بحسب، بل بجعل السلاح أداة لقمع الأخ لأخيه. هذا لا يمكن أن يستمر طويلا، وسينتهي بكارثة على الوطن. وكما سبق أن قلنا إن معظم اللبنانيين لا يرون أن هناك مقاومة بل ميليشيا، نعم معظم اللبنانيين لا يرون أن هناك مقاومة بل ميليشيا تستخدم سلاحها خدمة لأجندة خارجية وطمعا بسيطرة داخلية. هذا لا يمكن أن يدوم ولن يدوم إن التسوية الوحيدة الممكنة تبدأ بإطلاق جولة حوار على مستويين: الأول التفاهم على حفظ البلد من تداعيات القرار الاتهامي في حال اتهامه أفراد وقيادات معينة على قاعدة أن لا معصومية لأي فريق أيا يكن، والثاني العودة إلى طاولة الحوار موازية تبحث جديا في هذا السلاح الذي نفذ صبر الناس منه بعدما صار سلاح قمع وظلم وتعدي على معظم اللبنانيين في الداخل. خلاصة القول: لابد من عودة الجميع سواسية إلى كنف الكيان والنظام والقانون. نشكر إصغاءكم وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.